بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
ما أجمل أن نلتقي في روض من رياض الرحمن وعلى مائدة من أوائد القرآن في هذه المحاضرة، والتي هي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان والعافين عن الناس. لا نطيل عليكم ونترك المجال لفضيلته مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فالحمد لله أولا وآخرا على نعمه التي غمرنا بها عز وجل وأكرمنا بها، ومن هذه النعم نعمة الاجتماع والالتقاء في هذه الرياض الغناء من رياض الجنة، حلق الذكر، والتي كان السبب فيها بعد الله عز وجل الإخوة الكرام في مركز الدعوة في هذه المدينة المباركة، مدينة إسكاكا، والتي أرجو الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي أهلها، وأن يمتعنا وإياهم متاعا حسنا، ويجعلنا جميعا من الشاكرين الذاكرين، ويثبتنا على دينه، ويميتنا على هذه السنة، سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه المجالس الطيبة هي خير ما في هذه الدنيا، ومتى ما وجد العبد من نفسه إقبالا وحرصا على هذه المجالس فليعلم أنه على خير، وإن كان ينفر منها فليراجع نفسه، فإن الله عز وجل يحب هذه المجالس ويحب أهلها ويفيض عليهم الخير والطمأنينة والسكينة والرحمة، ويباهي عز وجل بهم ملائكته. يكفيك شرفا أن رب العالمين يذكرك باسمك واسم أبيك في الملأ الأعلى عنده، أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ أرأيت لو ذكر اسمك في قناة فضائية وأثني عليك فيها بخير، ماذا ستصنع من الفرح؟ وكم مرة ستردد وتشاهد هذا المقطع وتنشره قدر المستطاع؟ لماذا؟ لأن فيه ذكرا حسنا لك، وهذا الذكر الحسن لن يقدم لك شيئا عند الناس، فإن الناس أنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، فكيف إذا كان الذي يذكرك هو رب العالمين ويذكرك ويباهي بك ملائكته؟ يباهي يعني يفتخر بك شرف عظيم ومنزلة عظيمة. ولهذا أيها الإخوة، أنا أحث نفسي وأنا أذكر هذا الكلام أولا لنفسي ولكم جميعا، حتى في بداية هذه المحاضرة، حتى نستحضر النية الصالحة في هذا المجلس، لعلنا أن تنالنا بركة من بركات ربنا عز وجل. وقد ثبت في معجم الطبراني بإسناد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبعثن الله يوم القيامة أقواما في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فقام أعرابي وجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله جلهم لنا، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء وفي وجوههم النور ويتكئون على منابر اللؤلؤ، من هؤلاء يا رسول الله؟ جلهم لنا، يعني أخبرنا عن صفاتهم حتى نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم المتحابون في جلال الله من قبائل شتى وبلدان شتى اجتمعوا لذكر الله فقط. هل في هذه الصفات شيء صعب علينا؟ حب في الله في بيت من بيوته نجتمع لنذكر الله عز وجل. ما جمعنا نسب ولا حسب، ولن يخرج كل واحد منا الآن وقد وضع في جيبه مبلغ من المال، لا، إنما أتينا نريد هذا الفضل. فهنيئا لأهل الذكر ولمجالس ولمن جلس في مجالس الذكر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبه، ويجعل هذا المجلس من المجالس التي نتذاكرها جميعا في الجنة ونفرح بها، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الأحبة، سامحوني على رداءة الصوت، يعني تغير الجو ربما أفسد شيء من نبرة الصوت. أقول نعم الله علينا تعد ولا تحصى، وبالمناسبة يجري على ألسن الكثير يقول نعم الله لا تعد ولا تحصى، وهذا خطأ، ليس صحيح أن نقول لا تعد، بل نقول إن نعم الله تعد لكنها لا تحصى. ولهذا الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأثبت العد ونفى الإحصاء. والعد معناها نعدد، يعني نقول من نعم الله علينا المال، من نعم الله علينا الأمن، من نعم الله، هذا اسمه عد. أما إحصاؤها فلا نستطيع. كان الحسن البصري رحمه الله يصلي ليلة كاملة بآية واحدة يقرأها ويرددها إلى أن طلع الصباح، وهي هذه الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلما جاء الصباح قالوا له: يا أبا سعيد، ليلتك كلها وأنت تردد هذه الآية، ألا تحسن غيرها؟ قال: ما أرفع طرفي ولا أنزله إلا على نعمة من نعم الله، يعني أتذكر نعم الله، فإذا هي كثيرة. أقول نعم الله عز وجل علينا كثيرة وعظيمة. من جملة ما ينعم الله عز وجل به على عبد من عباده أن يجعل صدره سليما على إخوانه، نقيا من الغش للمسلمين، صافيا من الشحناء. تجد صاحب هذا القلب يعيش على غير ما يعيشه كثير من الناس، فهو لم يشغل قلبه بالناس، إن سمع خبرا ونعمة أنعم الله بها على صاحبه فرح واستبشر، وإذا رآه بارك له أو دعا له بالبركة وهنأه، وتجد الابتسامة على وجهه لأنه يحب له الخير. لا كما هو حال بعض الحاسدين، حال بعض الحاسدين الذين إذا سمع بنعمة لقرين له انقبض قلبه وأحس في نفسه بالضيق والنكد. هذا يعيش في تعاسة كما سأذكر إن شاء الله في طيات الحديث. لكن أقول إذا أنعم الله على العبد بأن جعل قلبه دائما قلبا سليما نقيا ما يقع فيه شيء إلا ويسارع بغسله فهو قلب نقي لا يحمل للمسلمين إلا المحبة وإلا الإشفاق والحرص عليهم. ربما يجد أذى من بعض إخوانه ويؤذونه ببعض القول، وربما يكون هؤلاء من أقرب الناس إليه، وهذه بالذات لها وقع على النفس في غاية الألم، لأنها أتت ممن؟ من قريب. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. إذا جاءك الظلم من قريب لك هذا شيء مؤلم، لكن لو كان من بعيد ربما يكون أخف على النفس. ولكن صاحبنا هذا حتى ولو جاءه الظلم والأذى والحسد ممن هم قريبون منه فهو لا يبادلهم إلا بالصفح والعفو والمسامحة، بل ربما يدعو له، وربما يتجاوز ذلك إلى أن يسدي لهم المعروف، فهو يقابل الإساءة بالإحسان والأذية بالعفو والصفح. يقوده في ذلك قول ربه جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذه الدرجة أيها الإخوة لا ينالها كل إنسان، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تسقيهم الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني ما دمت على هذه الحال فالله ناصرك والله من خلفك يؤيدك ويحميك فلا تخف. والناظر أيها الإخوة إلى واقع المسلمين اليوم، ونقولها بمرارة ونقولها بأسى، يجد الخصومات لا تنتهي والخلافات لا تنقضي، مشاحنات ومطاحنات وهجران وقطيعة، حتى وصلت القطيعة ووصل الهجران إلى أقرب الناس، فقد يهجر الصاحب صاحبه والجار جاره، بل قد يصل الأمر إلى ما هو أشنع من هذا، فتجد الإخوان الأشقاء متهاجرين. بل امرأة تتصل عجوز تقول: منذ 5 سنوات لم يزرني ولدي ولم يرفع السماعة علي وهو معي في نفس المدينة، 5 سنوات، هل هذا يتوقع أن يحصل من ولد مع صاحبة الحقوق الثلاثة عليه؟ قلوب مشحونة، وعلى من؟ على أمك. كيف يعيش مثل هذا؟ كيف يقر له قرار؟ كيف يتلذذ بنوم؟ كيف يهنأ بطعام وشراب وهو في هجران وقطيعة مع أمه أو مع أبيه، نسأل الله العافية والسلام. وانظروا إن شئتم إلى المحاكم ومراكز الشرط لتروا الكم المتكاثر المتوافر من القضايا التي غصت بها الأدراج، وأصبح القضاة يعطون مواعيد بعد سنة، تخيل من كثرة القضايا. وهذا الذي يصل للمحكمة لا يمثل الحقيقة كاملة، يعني ليست المشاحنات والمطاحنات والشحناء بين الناس هي فقط ما وصل إلى المحاكم، لا، ربما لا يتجاوز 10%. أما الخلافات فيما بين الناس والقطيعة فحدث ولا حرج. مرة من المرات بنفسي هذا حصل موقف معي أنا شخصيا في يوم عيد، ونحن في مجلس المجالس الكبيرة، دخل رجل، وهذا الرجل أنا أعرفه، هو صديق حميم للرجل الذي بجواري، بينهم صداقة استمرت أكثر من 60 سنة، كبار في السن يعني. فلما دخل وسلم علينا وجاء إلى صاحبي هذا مد يده عليه فلم يمد يده والتفت هكذا عنه، فأنا صدمت لأنني أعرف مستوى العلاقة بين الاثنين، علاقة وتجارة بينهم وعوائلهم مع بعض، لكن حصل بينهم خلاف على المال فاختصموا، فوصلت إلى القاضي فحكم لأحدهم على الآخر فصارت القطيعة. وليس الأمر يقف عند هذا الحد. أحد الإخوة في المجلس لما رآني مندهش بما رأيت قال: أنت ما تعرف شو اللي حصل بينهم؟ قلت: لا، أنا أول مرة يبلغني هذا الشيء. قال: وصلت القطيعة إلى شيء فوق ما تتوقع. يقول: تصدق أن هذا الذي دخل مريض بالقلب ودخل المستشفى، يقول، فقال لي هذا الآخر: سمعت أن فلان في المستشفى. قال: صحيح. قال: دعنا نذهب نزوره. قال: فرحت أعظم الفرح، قلت: بيض الله وجهك يا أبو فلان، هذا الظن بك، وهو يعرف بينهم قطيعة. قل: ذهبت به إلى المستشفى وصاحبه وابن عمه في العناية المركزة. يقول: فما إن دخل ورآه حتى سجد شكرا لله تعالى. قل: أنا ظننت أنه يسجد شكرا لله على عافيته، ورفع رأسه وعنده أولاده، أولاد هذا المريض، قال: الحمد لله الذي أراني إياك في هذا المكان، وإن شاء الله بكرة تبلغوني يا أولاده، تبلغوني بخبر وفاته حتى أحمله معكم ونروح ندفنه في المقبرة. يعني معقول تصل الضغينة إلى هذا المستوى؟ معقول بين مسلمين يصلون الصلوات الخمس يرجون ما عند الله؟ بالله عليكم كيف يعيش هذا وقد وصل به الحال إلى هذا المستوى، وهو يرى أخاه وابن عمه في هذه الحالة التي يشفق عليها، عليه فيها المشفق، مريض مسجع على الفراش؟ لكن نسأل الله العافية والسلام. لماذا يحدث التشاحن؟ سؤال مهم. لماذا تحدث القطيعة؟ أولا، السبب الأول يعود إلى طاعة الشيطان. الشيطان عدو يا أخواني، تسلم قلبك وقيادك لعدوك، ماذا تتوقع إذن أن يفعل بك؟ عدوك، هذا عدوك. طيب ما علاقة هذا الموضوع بالشيطان؟ الشيطان يحب هذا الشيء، ومن أحب الأشياء إلى الشيطان أن يحدث الخلافات والخصومات بين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يعني الله جعل لهذه البلاد المباركة جزيرة العرب خصوصية، أنه لا يعبد فيها غير الله عز وجل. طبعا هذا يا أخوان لا يفهم منه أنه لا يوجد مشرك، يوجد مشرك ويعبد غير الله، لكن المقصود ما يكون شيء ظاهر حيث يجمع الناس عليه، أو تكون طقوس شركية مبتدعة واضحة، وإنما توجد حالات فردية، لكن بشكل عام الله عصم هذه الجزيرة من أن يكون هناك فيها مظاهر للشرك، كما عصم مسجده صلى الله عليه وسلم أن يكون وثنا يعبد. هذا فضل من فضل الله عز وجل. أنتم الآن ترون في كثير من البلدان قبور لبعض الأولياء، بل بعض الخرافيين، أصبحت مزارات وأصبح يأتيها الناس من كل مكان، وقبر محمد صلى الله عليه وسلم حماه الله،
استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام حين كان يدعو عند وفاته يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهذه خصوصية. قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. انتهى دور الشيطان؟ لا، قال ولكن في التحريش بينهم، يعني رضي فيما هو قريب من الشرك. ما هو؟ حدوث التحريش بين المسلمين، حصول الشحناء والخلافات بين المسلمين، هذه عند الشيطان مكسب. وأي مكسب! من الأسباب أيضا التي تدعو إلى حدوث الشحناء والتباغض بين المسلمين اللجاج والغضب. الغضب جمرة من الشيطان ينفخ فيها. لهذا إذا وفقك الله وأكرمك وجعلك تحكم نفسك وتمسكها عن الغضب فاعلم أنك على خير عظيم. ولهذا الله عز وجل أثنى على من يكظم غيظه ووعده بالجنة، يقول عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بدأ يذكر الله أوصافهم، قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. فجعل من يكظم غيظه موعودا بالجنة. لهذا جاء فيما يروى عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه طلب مرة من غلامه أن يحضر له عشاءه، فذهب الغلام وأحضر العشاء وكان حساء حار، فلما اقترب من سيده زلت قدمه فسقط، وسقط الحساء الحار على سيده. طبعا في هذه الحالة متوقع أن يكون هناك غضب، أمر طبيعي بشر، وفعلا غضب زين العابدين، فغضب وهم بضربه، أراد أن يضربه. فماذا قال هذا الغلام؟ يعرفون كيف يدخلون إلى قلوب أسيادهم. ما هو المفتاح؟ القرآن الكريم. ما جلس يترجاه وآخر مرة وما عاد أكررها، لا، قال والكاظمين الغيظ. شوف كيف الرجوع للقرآن وكيف يكظم الإنسان غيظه. قال والكاظمين الغيظ. قال علي كظمت غيظي، خلاص توقفت. لماذا كظم غيظه؟ لأنه يعلم فضيلة كظم الغيظ. جاء في سنن أبي داود من حديث معاذ بن أنس الجهني يقول عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه خيره الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد من الحور العين كيف شاء. لذلك قال كظمت غيظا. قال والعافين عن الناس؟ قال عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين. قال اذهب فأنت حر لوجه الله. إيمان كالجبال الرواسي. جاء وكاد أن يضرب رجع عتيقا من الرق. فالغضب سبب لحصول التشاحن والتباغض. لهذا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. فذهب الرجل ثم عاد قال أوصني يا رسول الله، يعني وصية ثانية، قال لا تغضب. فذهب ثم عاد ثالثة قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. ثلاث مرات. وثبت في صحيح الجامع من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أن الغضب مفتاح كل شر. كلنا نغضب، صحيح أنها النفوس ليست واحدة، يعني ليس كلنا بدرجة واحدة في التحمل ما يأتي للإنسان. هذه بعض الناس ينعم الله عز وجل عليه بالحلم، ولكن هي درجات. لكن لا يعني هذا، لأن بعض الناس لما تناصحه في هذا الجانب مثلا أو غيره من الجوانب الأخرى في أي خلق من الأخلاق وش يقول لك؟ يرد عليك قل يا أخي هذه طبيعتي، الله خلقني كذا، أبوي كذا، وراثة، هل هذا عذر؟ تعتذر بهذا؟ لا تعتذر. يستطيع الإنسان أنه يغير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الحلم بماذا؟ بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتصبر يصبره الله. يتصبر يعني قد لا يكون صابر هو، لا طبيعة ما هو صبور، طبيعة سريع الملل ما يتحمل، لكن يتصبر الله يكرمه بأن يكون صبورا، يتحلم يصبح حليما، وهكذا. من أعظم الأسباب التي تدعو إلى التشاحن والتباغض الحسد والتنافس على الدنيا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، ليس فقط يقول يعني عسى أن أكون مثله، هذا أمر لا بأس به، هذه غبطة لا حرج، لكن أن تتمنى أن تزول النعمة عنه، لماذا؟ من اللي أعطاه النعمة؟ أليس هو الله؟ تعترض على رب العالمين، كأنك تقول يا رب أنك ظلمت حين أعطيته هو، أنا أولى أن آخذ هذا الشيء، تعترض على الله. الحاسد معترض على الله. نعم، الذي يتمنى زوال النعم الآخرين يتهم ربه بالظلم ويرى أنه هو الأحق بهذه النعمة. والتنافس على الدنيا والحرص عليها سبب عظيم من حصول التشاحن والتباغض بين المسلمين، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين فقال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فيه ملحظ حول موضوع التنافس على الدنيا. الآن يا إخواني إذا كثرت الدنيا، أنا أسألكم، إذا كثرت الدنيا وكثر الخير عند الناس، هل هذا يزيد من الحسد أو يقلل منه؟ إيش رأيكم؟ ها؟ يزيد. أنت عندك خير وأنا عندي خير، يزيد الحسد؟ ولا الفقر هو اللي يخلي القلوب أكثر قربا؟ اسمع هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة كيف بكم إذا أصبح يؤتى على أحدكم بصحفة ويؤتى بأخرى؟ صحفة، صحفة الطعام يعني أنواع وأشكال الطعام، يعني سيأتيكم وقت تصبحون في ثراء ونعيم وأموال، تروح طبق طعام يجيك الحلى ويجيك الفواكه ويجيك أشكال وأنواع. إيش قالوا الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا نحن يومئذ يا رسول الله خير منا اليوم. لماذا؟ انظر تفكير الصحابة رضي الله عنهم. ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ يعني خلاص ما دام الخير موجود في أيدينا، يعني الحمد لله الدنيا في أيدينا، وبالتالي فما محتاجين نتعب ونتفرغ للطاعة، يصبح الإنسان مكفيا عنده ماله وطعامه فيتفرغ للعبادة ويدعو الله عز وجل، ولا لا يحسد الناس، ولا كل واحد عنده خير. فقال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قال أو غير ذلك بل تتحاسدون وتتدابرون وتتنافسون، يعني على الدنيا، كما تنافس من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. والله إن هذا هو الحق وهذا هو الواقع. وانظروا هذا في أبائنا الأقربين، يوم كان هناك فقر وقلة ذات اليد كيف كانت قلوبهم؟ كيف كان التصافي بينهم؟ عجائب، وهم مع فقر، بل إنهم، وهذه من الطرائف لكنها حقيقة، ونعرف من هذا قصص كثيرة، تجدهم أحيانا يختصمون مثلا على قطعة أرض، أنا أقول كذا وأنت تقول كذا، خصومة وما يتفقون على شيء، فيرفعون الأمر للقاضي، يعني وصلت المحكمة. يعني ما الذي يحصل؟ يقول لصاحبي، يقول الخوية الموعد للقاضي، ترى موعدهم على القاضي بعد بكرة أو بكرة، وش رأيك أمرك ونروح القاضي؟ وفعلا يبره يروحون مع بعض ويحكم القاضي لأحدهم على الآخر يرجعون، ما كان شيء صار، قلوب عجيبة صافية، لكن كان في تقارب فيما بينهم، في محبة، في ألفة. اليوم لما كثرت الدنيا وانفتحت علينا، انظر إلى الخلافات والشقاق، وهذا هل سبق كنا نرى إنسان يمد يده للآخر والثاني ما يمد يده له؟ حصل، وأصبحت ظاهرة موجودة مع الأسف في كثير من المجتمعات. كل هذا يعود إلى تعلق القلوب بالدنيا وزهرتها، فاحذر أن تنافس على الدنيا. يقول الحسن البصري له كلمة تكتب بماء الذهب، يقول رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه، وفي ذلك فليتسابق المتسابقون، يتنافس المتنافسون. من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فارم بها في نحره، اتركها، خذ الدنيا تتركني، أما الآخرة لا، نتنافس، نتسابق كما تسابق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ورحم الله الإمام الشافعي الذي يبين حقيقة الدنيا في أبيات جميلة، يقول: ومن يذوق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها ذئاب أو كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وأبلغ من هذا قول الحق تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جاء في شعب الإيمان للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يؤتى يوم القيامة بالدنيا في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها، بادية، شوف الصورة البشعة هذه. يؤتى يوم القيامة بالدنيا في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية، مشوه خلقها فتشرف على الخلائق تطل عليهم، فيقال: هل تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذا. فيقال: هذه الدنيا التي تناحرتم عليها، بها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم يقذف بها في جهنم، يعني بالدنيا يقذف بها في جهنم، فتنادي، أي الدنيا: أي ربي، أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها، عافانا الله وإياكم. من الأسباب أيضا التي تدعو للتشاحن والتباغض حب الشهرة وحب الرياسة والتصدر وإعجاب الإنسان بنفسه، هذه كلها أسباب تورث في القلب هذا الخلق السيء. عند الطبراني من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المنجيات، اسمعوا يا أخواني، هذه حديث والله إنها علاج لعيوبنا، ترى كلنا عنده عيب بل عيوب، لكن الله ستير. لما نسمع مثل هذه الأحاديث نطبقها ننزلها على واقعنا، ما عليك من ثناء الناس عليه ومدحهم لك، أنت أعرف بنفسك وأعرف بعيوبك. ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، هذه تؤدي بك إلى النجاة وتلك إلى الهلاك. قال: فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. إعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن، أي أشد الثلاث. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: ما من أحد أحب الرياسة، والمقصود بالرياسة ما هو معنى رئاسة الدولة يعني فقط، لا، الرياسة تصدر الإنسان عن مسؤولية، حتى لو مدير في دائرة، في مدرسة، في جماعتك، أنا أريد أن أكون أنا في صدر المجلس، أنا أحبهم يحبون رأسي يقبلون الرأس، ليش فلان ما يسلم علي كما يسلم على فلان؟ هذا كله داخل في حب الرياسة. يقول الفضيل رحمه الله: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير، كل هذا نتيجة لهذا الخلق السيء. نأتي الآن إلى نقطة جوهرية، وهي التي من أجلها كان الحديث السابق: ما الأمور التي تعيننا على تنقية صدورنا وقلوبنا وحتى نتخلق بخلق العفو ويصبح العفو سجية في قلوبنا وأخلاقنا؟ الأصل عندنا هو العفو، ما يحتاج طلبات وفلان وفزعة وكلم وفلان، لا، من طبيعته هو أصلا يعفو ويسامح. هذه لا تكون إلا إذا كان الإنسان عنده تلك العوامل التي سنتحدث عنها الآن التي تجعله يتخلق بهذا الخلق. ولأن الأصل حين الإنسان يعفو عن غيره، الحقيقة لولا هذه الأشياء التي سنذكرها تعتبر خسارة. يعني إنسان مثلا اعتدى عليك فعفوت عنه، خسرت، المفروض أنك تأخذ حقك. هذا الذي ينظر للأمور بنظرة مادية بحتة، لكن الذي ينظر بمنظار الآخرة تجد أنه أول العافين وأول المتسامحين. من أعظم العوامل التي تعين على نقاء القلب وسلامة الصدر معرفة ثمار هذه العبادة، وأنا أقول عبادة، نعم، لأن العبادة أيها الإخوة على نوعين: عبادة في الباطن وهي التي يسميها العلماء أعمال القلوب، وعبادة في الظاهر وهي أعمال الجوارح. أيهما أعظم أجرا وأكثر حظوة عند الله، أعمال القلوب أو أعمال الجوارح؟ قطعا أعمال القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكاله، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا. نحن ربما نحرص أحيانا على بعض الأعمال والطاعات في الظاهر، وهذا أمر حسن لا أحد يجادل فيه ولا يقلل منه، لكننا لا نحرص بنفس المقدار على أعمال الباطن، الإخلاص، تنقية القلب من الحسد، اليقين بالله. هذه كلها من جملة أعمال القلوب. فأنت يجب أن تعرف ثمرة العفو. إذا عفوت ما الذي يحصل لي؟ تطالبني بالعفو من أجل ماذا؟ أقول من أجل ما يلي: أولا، أن من يعفو جدير بعفو الله عنه. ما تحب أن يعفو الله عنك؟ أنت لماذا تصلي وتصوم وتتصدق؟ تريد أن يغفر الله لك. المطلب الأسمى والهدف الأعلى الذي يسعى له كل مسلم أن يعفو الله عنه وأن يسامحه. من أيسر وأقصر الطرق التي يحصل بها عفو الله أن تعفو عن إخوانك المسلمين. طبعا بعض الناس لما تأتي وتكلم وتقول له عفو وسامح، قال: أنت ما تدري وش سوى فيني، هو فعل بي كذا وكذا. سبحان الله، أجل ما معنى العفو؟ هو العفو أن تسامح الذي أخطأ عليك. واحد ما أخطأ عليك ولا آذاك، هل نقول لك أعفو عنه؟ ما يسمى عفو هذا. نحن نقول أعفو لأنه أخطأ عليك، لأنه ظلمك، فلذلك نقول أعفو وسامح. يقول ربنا جل وعلا: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة نزلت في شأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما تعلمون، فإنه كان ينفق على أحد الأيتام اسمه مصطح، يتيم عند أبي بكر، وكان أبو بكر يكرمه ويطعمه وآواه وكفله. ثم لما حصل حادثة الإفك الشهيرة التي اتهمت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اتهمت بالزنا كما تعلمون، فتكلم من تكلم، المنافقون وبعض الصحابة عفى الله عنه مثل حسان بن ثابت وحمنة بن جحش ومنهم مصطح. الإشاعة أحيانا أثرها سيء، تنتشر حتى يصدقها الناس. فأخطأ مصطح عفى الله عنه وتكلم في عائشة. عائشة من أبوها؟ الصديق أبو بكر. فتخيل الإنسان يتكلم في بنتك وأنت الذي أكرمت وأطعمت ولك أيادي عليه، أبو بكر هو صاحب الأيادي معروف رضي الله عنه وأرضاه. ماذا صنع أبو بكر؟ ما عاقبه وضربه؟ لا، إنما أقسم بالله أن لا يعطيه شيئا. يعني بعد هذا كله أصلا يا أبا بكر أنت لست مطالب وشرعا يجب عليك أن تنفق، فهذه زيادة فضل وخير، لذلك لا يلام، لا يلام على أن يقطع عنه ما أعطاه. فأقسم أبو بكر أن لا يعطي مصطح شيئا. فجاءت هذه الآية لأبي بكر: لا يا أبا بكر، أنت أسمى وأعلى وأعلى منزلة، تسامى يا أبا بكر عن حظوظ النفس، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، اللي أعطاهم الله الخير المال، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر يسمع هذه الآية: يا أبا بكر ما تحب أن الله يغفر لك؟ قال: بلى والله يا رب أحب أن تغفر لي، ووالله لا أعودن إلى مصطح خيرا مما كنت. وكفر عن يمينه رضي الله عنه وأصبح يعطي مصطح أكثر، لأن النتيجة أن يغفر الله لك، أن يرحمك الله. لهذا تذكر دائما هذا المعنى العظيم حتى تفوز بمغفرة الله ورحمته. من ثمار سلامة الصدر، احنا ذكرنا الآن من العوامل المعينة أن تعرف ثمار سلامة الصدر، قلنا منها أنها سبب لحصول مغفرة الله، منها أيضا أنها طريق يسيرة للأمن يوم القيامة والفوز بدار النعيم. يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي المسند وصححه شعيب الأرناؤوط عن أنس رضي الله عنه في قصة ذلك الرجل، وهي قصة شهيرة ومعروفة، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه فقال: الآن يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، من أهل الجنة. قال: فخرج رجل تنطف لحيته بالوضوء وقد وضع عليه في إبطيه، وفي اليوم الثاني والصحابة مجتمعون يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة نفسها: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيخرج الرجل نفسه. ثم يحدث ذلك في اليوم الثالث: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيخرج الرجل نفسه. ثلاثة أيام وهو هو. إذن هذا رجل عظيم، هذا رجل عنده أعمال عظيمة. لهذا الصحابة كما سبق يحبون التنافس في الطاعات، ما يحسدون لكن يحبون أن يكونوا مثله، أن يكونوا مثله. فجاء إليه عبد الله بن عمرو العاص وقال بحيلة هي نوع من الكذب أو شيء من التورية، اجتهد فيها، هذا يعني ليس حجة للكذب، لكن هكذا هذا الذي حصل. جاء عبد الله بن عمرو فقال لهذا الرجل وهو في بيته: قال إنه قد كانت بيني وبين أبي خصومة، فإن رأيت أن تضيفني عندك 3 ليال. قال الرجل حسنا، فاستضافه 3 ليال. لماذا أراد عبد الله بن عمرو أن يجلس عند هذه الأيام 3 وهذه الليالي 3؟ من أجل أن يراقب برنامجه اليومي حتى يفعل مثله، تنافس في الطاعات. يقول عبد الله: فما رأيت عنده من كثير صلاة ولا صيام، ما رأيت شيء يعني أكثر من اللي يسويه يعني، إلا أنه كان إذا تعار من الليل استيقظ، أحيانا ينتبه الإنسان في وسط الليل يذكر الله، وكان لا يذكر أحدا إلا بخير، ما يغتاب الناس. فلما انقضت 3 أخبره عبد الله بن عمرو بالحقيقة، وقال له أنه لم تحدث بيني وبين أبي خصومة، وإنما الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك 3 أيام بأنك رجل من أهل الجنة، فأحببت أن أعرف ما الذي تصنع حتى أفعل مثلك. قال: هو ما رأيت يعني، ما عندي شيء. لعله كان يريد أن يخفي العمل حتى لا يدخل في باب الرياء والإعجاب. فذهب يائس عبد الله بن عمرو، فلما ولى هذا الصحابي قال يعني جاء في نفسه: ولم لا أخبر لعل أحدا يستفيد رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا استفادت الأمة كلها من هذا الحديث. قال: هو يا عبد الله ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا، أو قال: ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، ما أحسد أحد من المسلمين. قال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أيضا من ثمار سلامة الصدر أن صاحب الصدر السليم أفضل الناس رتبة عند الله يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أو عنهما، وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فمن مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أعلى الناس درجة، وهو صاحب المنزلة العالية عند الله عز وجل. كذلك أيضا، وهذه يمكن كلها الثمار لسلامة الصدر كلها قد تكون في الآخرة يعني نتائج أخروية، لكن هنا ثمرة دنيوية لصاحب الصدر السليم. ما هي؟ السعادة. والسعادة مطلب، مطلب كل الناس، ما منا من أحد إلا ويريد أن يكون سعيد. والسعادة لها أسباب كثيرة، من أيسر أسبابها وأسهلها أن تجعل صدرك سليما. المال مثلا من أسباب السعادة، لكن قد لا يستطيع الإنسان أن يجمع المال حتى يشتري ما شاء ويذهب إلى أي بلد شاء، لا يستطيع. هناك شيء يسير ما فيه دفع أموال: نق قلبك، ادعو للناس، إذا رأيت أحد أنعم الله عليه بنعمة اقهر شيطانك، أخرجها من لسانك، قل: اللهم بارك له، ما شاء الله، تبارك الرحمن، وحدث بها فلان، ما رأيتم فلان ما شاء الله أكرم الله، ادعوا له يا أخوانك، حتى لو كان في قلبك شيء آخر. ابن تيمية رحمه الله يقول: ما خلا جسد من حسد إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فأنت حتى لو في داخل نفسك شيء، اقهر شيطانك بهذه الكلمات، وأثني على صاحبك إذا رأيت نعمة أنعم الله بها عليه في خلق أو في أي شيء مكان عند الناس، أثني عليه أكثر من هذه العبارات حتى تضيق الخناق على شيطانك. إذا فعلت هذا كنت من أكثر الناس سعادة وطمأنينة، وهذا أمر مجرب ومعروف. يقول الشافعي رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من غم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عنه بالتحيات وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كأنه قد ملا قلبي محباتي. والناس داء وداء الناس قربهم، وفي الجفاء لهم قطع الأخوات. فلست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات. الكبار حقا هم من ترفعوا عن حظوظ النفس وواجهوا الإساءة بالإحسان والأذى بالعفو والصفح والغفران. يقول الشاعر العربي متفاخرا بهذا الخلق: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومه، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. هذه الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام، وهذه المثل والقيم التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها، وهو القائل: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كذلك أيها الإخوة، من العوامل التي تعين على سلامة الصدر معرفة ضد الأول. يعني نحن ذكرنا في الأول معرفة نتاج وثمار سلامة الصدر، هذه تعين الإنسان على أن يعفو ويسامح. كذلك أيضا مما يعين على العفو والمسامحة وسلامة الصدر معرفة عقوبة المشاحن، تعرف عقوبته. يعني ما هو معناها الأمر بالخيار، إذا وعلى كيفك تقول هذه فضيلة أن حصلت ولا ما علي شيء، لا، لابد تنقي قلبك، ما لك خيار. إن لم ينفع الترغيب فيأتي هنا صوت الترهيب ولا بد منه. ولهذا الله عز وجل ذكر الأسلوبين في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن للمتقين مفازا، قال قبلها: إن جهنم كانت مرصادا. فعقوبة المشاحن مما، أو معرفة هذه العقوبة مما يردع الإنسان عن أن يتصف بخلق سيء، وهو التشاحن والتباغض والحسد. جاء عند البزار بإسناد جيد وحسنه الألباني من حديث الزبير ابن العوام رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده. يقسم صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. من عقوبات المشاحن أنه يحرم من جوائز الاثنين والخميس، جوائز ربانية في كل اثنين وكل خميس. هذا المشاحن المهاجر الذي هجر إخوانه صاحب الخصومة محروم من هذه الجائزة. ما هي هذه الجائزة؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر أو فيغفر فيها، أي في هذين اليومين، لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح. مساكين بعض الناس سنوات وهو على الهجران والقطيعة ويحرم من هذا الخير العظيم. روى الإمام أحمد، اسمعوا إلى هذا الحديث إخواني المروع في باب الهجران والقطيعة، روى الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال. حرام، حرام أن تهجر أخاك أكثر من 3 ليال. لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال، فإنهما أي المتهاجرين فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، يعني ليسوا على جادة الحق والهدى إذا كانوا على حالهم هذا، وأولهما فيئا يعني رجوعا وندما، وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم فلم يقبل أي الآخر ما سلم عليه ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان. فإن مات، اسمع الكلمة المرعبة، فإن مات على صرامهما على الهجران على القطيعة، فإن مات على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا. ماذا بعد ذلك؟ كل هذا من أجل القطيعة؟ نعم، لا تظن الأمر يسير، الأمر صعب وعظيم عند الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من العوامل التي تعين على تنقية القلب صيام 3 أيام من كل شهر، يدل على ذلك ما رواه النسائي وصححه الألباني من حديث عمرو بن شرحبيل قال صلى الله عليه وسلم أفلا أخبركم بما يذهب وحر الصدر، شحناء الصدر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال صيام 3 أيام من كل شهر. ومما يعين أيضا على تنقية القلب وسلامته من الحسد والبغضاء تعويد النفس، تعويد النفس على خلق التسامح والعفو وعدم الانتصار، وعدم انتصار الإنسان لنفسه حتى تصبح هذه سجية من السجايا. ولهذا قد يعفو الإنسان مرة ثم يعاقب مرات، لماذا؟ لأنه لم يعود نفسه دائما على العفو. أما من اعتادت نفسه العفو حتى أصبح سجية له فإنه يصبح خلقا يتخلق به ولا يتكلفه، يصبح شيء طبيعي من أخلاقه، وهذه مرحلة لا شك أنها لا تنال باليسير، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى دربة، وتحتاج إلى استحضار ما سبق من الجانبين، جانب معرفة ثمار سلامة الصدر ومعرفة عقوبة المشاح. وهذه المرحلة، مرحلة العفو والمسامحة، لا شك أنها من الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام، ولهذا الله عز وجل قال والعافين عن الناس جعلهم من المتقين في الآية التي سبق ذكرها، ووعدهم بالجنة في نهاية المطاف، ماذا قال عز وجل؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فمن تخلق بهذا الخلق فأصبح سجية له فهو قطعا سينال هذا الأجر العظيم من الله عز وجل. يترفع الإنسان ويترقى في مراتب الكمال حتى يصل إلى درجة أعظم من درجة العفو. ما هي؟ هل هناك درجة أعظم؟ إنسان أخطأ علي وظلمني، عفوت عنه، ماذا تريد أعظم من هذا؟ نعم، هناك درجة أعلى، ألا وهي المواجهة بالإحسان، وليس فقط العفو بل تحسن إليه وتدعو له. أدعو الإنسان ظلمني؟ أنا أقول عسى ما أدعو عليه، تقول أدعو له؟ نعم، هذه أخلاق الأنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء. أدموه، ضربوه على وجهه حتى سال الدم، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اغفر لهم يا رب، لا تعاقبهم يا رب، سامحهم يا رب. أي خلق هذا؟ أي عظمة هذا؟ ولهذا فهذه درجة عالية قال الله عن أصحابها: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من هم الذين ذكرهم الله في أول آية؟ قال: ادفع بالتي هي أحسن. لو دفعت بالتي هي أسوأ، يعني بمعنى إنسان عاقبك أو ظلمك فاعتديت عليه كما اعتدى عليك، لا تلم. يقول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه درجة العدل. لكن الدرجة التي بعدها ما هي؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. شوف شوف التأكيد على الموضوع هذا، ليس مرة واحدة، عدة مرات. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كل هذا إذا عفوت وسامحت ستنال هذه الدرجة العظيمة. دقيقتين. طيب الآن انتقل بكم ونكمل إن شاء الله بعد الأذان إلى شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نحن الآن نتكلم عن الخلق، عن خلق من الأخلاق الحسنة وخلق العفو، فكيف سيكون الخلق أو هذا الخلق في حياة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أحسن الناس أخلاقا وكل ما تفرق في غيره من الأخلاق الحسنة فقد جمع فيه، وهو الذي يقول فيه حسان صاحبه الذي لازمه: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ويقول فيه الأعشى: فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم. وما لنا وللشعراء ورب العالمين يقول فيهم: فوق سبع سماوات وإنك لعلى خلق عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مفهوم المقابلة ما هو؟ أنك لست بفظ ولست بغليظ القلب، بل كان صلى الله عليه وسلم شفيقا رحيما قريبا من أصحابه، فما نال أحدا من أصحابه أذى منه صلى الله عليه وسلم، بل كان يعفو ويسامح. إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تخلق بهذا الخلق العظيم امتثالا لأمر الله جل وعلا الذي يقول في كتابه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكانت سجية فيه صلى الله عليه وسلم. كفار قريش آذوه أذى عظيما، والذي يقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم يعلم كم ناله من الأذى وكم واجه من التضييق عليه، ووصل الأمر بهم إلى أن أخذوا القاذورات سلى الجزور ووضعوها على عاتقه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي ربه أمام الكعبة، وبصق في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وخنق، وقتل عدد من أصحابه. ومن أعظم الألم الذي ناله عليه الصلاة والسلام قتل عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أسد الله وأسد رسوله، بل كانت قتلة شنيعة حين بقروا بطنه وسملوا عينه وجدعوا أنفه وهجر من بلده واتهم في عرضه، ثم نصره الله عليهم فكانت العاقبة للتقوى، وفتح مكة، فجاء كفار قريش مطأطئ رؤوسهم قد علتهم الذلة والكآبة والخزي، وهم يرون الذي عادوه وآذوه يعود منتصرا رافعا رأسه، فيمثلون أمامه في هذا الموقف التاريخي الشهير، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ لو قتلهم صلى الله عليه وسلم، لو صلبهم، لو علق رؤوسهم، هل أحد يلومه في ذلك؟ لا والله. ما تظنون يا معشر قريش أني فاعل بكم؟ فماذا يقولون؟ طأطأوا برؤوسهم وقالوا: على حياء، أخ كريم وابن أخ كريم، نعرف أخلاقك يا محمد ونعرف من أنت. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لم يجلس حتى التأنيب، لم يؤنبهم، لم يقل: أتذكرون يوم أن فعلتم كذا وكذا وفعلتم كذا وكذا، ألا تستحون، أما تخجلون، أبدا، كل هذا أعرض عنه. ثلاث كلمات: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فقط، لا شيء آخر. فهل سمعتم بمثل هذا القلب؟ وهل رأيتم مثل هذا الخلق؟ ذاك محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أشد من آذاه رجلان، وهما من أقرب الناس إليه، وكما قلت من قبل، ظلم الأقارب شديد على النفس. ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث، وهو غير أبو سفيان بن حرب سيد قريش، ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وابن عمته وصهره عبد الله بن أبي أمية، وكان يقولان الشعر في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغنيان ويطلبان من القيان الغناء بهجاء رسول الله، فكان هذا يؤذيه أذى شديدا صلى الله عليه وسلم ويتألم. فجاء نادمين وأراد الدخول عليه، فاستأذن من أم سلمة رضي الله عنها وقال: استأذني لنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن ندخل عليه، نعتذر، نريد أن نعيد المياه إلى مجاريها كما يقال. فدخلت أم سلمة وقالت: يا رسول الله، هذا ابن عمك وابن عمتك، ائذن لهما في الدخول يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي ولابن عمي وابن عمتي، أما ابن عمي فقد هتك عرضي، وأما ابن عمتي فقد قال لي بمكة ما قال، يعني أنا ما عاقبتهم، لكن ما أريد يدخلون علي، حق من حقوقه. فخرجت أم سلمة لتقول لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبى أن تدخل عليه. فقال أبو سفيان، ويعرف ابن عمه ويعرف قلبه الرحيم، قال: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيدي بني هذا فلأذهبن به على رؤوس الجبال حتى نموت عطشا وجوعا. إما يوافقه الآن: أذهب بطفلي هذا في الصحراء حتى نموت عطشا وجوعا. فدخلت أم سلمة وأخبرته صلى الله عليه وسلم بما قال أبو سفيان، فرق لهما ورحمهما، فأراد الدخول وأذن لهما، فأراد الدخول أبو سفيان، فقال له علي بن أبي طالب وهو ابن عمه أيضا: إذا جئت فتعال قبالة وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن جوابا منه. فدخل أبو سفيان فلما مثل أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فأجابه صلى الله عليه وسلم على الفور: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقال أبو سفيان: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمدي لك المدلج الحيران، أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، دعاني أو هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردت كل مطرد. فضرب صلى الله عليه وسلم بيده على صدر أبي سفيان وقال: أنت طردتني كل مطرد. عفى عنهما وصفح صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم الناس خلقا. ذكر هناد ابن السري في كتاب الزهد عن سفيان بن دينار قال: قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، يعني من الصحابة رضي الله عنهم. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قال سفيان: ولم ذلك؟ قال: لسلامة صدورهم. إذا عفوت وسامحت فإن الله عز وجل ينيلك ما لا يخطر لك على بال. اسمع إلى هذا الخبر من أخبار أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر علبة بن زيد رضي الله عنه، وحديثه عند البيهقي بإسناد الحسن. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وحثهم على الصدقة في غزوة العسرة، حث الصحابة على أن يتصدقوا، فتنافس الصحابة رضي الله عنهم، كل جاء بما يستطيع. كان هناك فقراء من الصحابة لا يملكون شيئا البتة، منهم علبة بن زيد. فكان علبة بن زيد ينظر إلى الذين يأتون بالصدقات والطعام والثياب ويضعونها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتضيق عليه الأرض بما رحبت، لا يستطيع أن يفعل مثلهم، فقير ما عنده شيء. فاحتبست الهموم في قلبه ورجع إلى بيته حزينا منكسر القلب. هذا إن كان له بيت، قد يكون من أهل الصفة الذين يجلسون في المسجد. فلما أظلم الليل وهجع الأنام ونامت العيون، قام علبة بن زيد يناجي الحي الذي لا ينام ويبث شكواه إلى ربه ويقول: يا رب، إن رسولك صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس بالصدقة، وإنك يا رب لم تجعل عندي شيئا حتى أتصدق به. تحسر متألم، يريد ينفق في سبيل الله. ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لم تجعل يا ربي عندي شيء حتى أتصدق به. ثم أطرق هنيهة وقال: اللهم فإني أتصدق على المسلمين كلهم، على المسلمين كلهم يا علبة، وأنت الذي لا تملك درهما، بماذا؟ اللهم إني أتصدق على المسلمين كلهم بعرضي. اللهم من سبني أو شتمني أو ضربني فهو في حل من ذلك. صدقة من نوع آخر. وأسرها علبة في نفسه ولم يبدها لأحد. فلما جاء الصباح واجتمع القائد المربي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قام فيهم وقال: أين المتصدق بعرضه البارعة؟ من أخبرك يا محمد؟ الحي القيوم العليم الخبير. قال: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فسكت علبة، لعل المراد غيره. فأعادها عليه الصلاة والسلام: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فعلم علبة أنه المقصود، فرفع يده على حياء وخجل: الناس يبذلون الأموال وأنا أتصدق بعرضي؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفسي بيده لقد كتبها الله في الزكاة المقبولة. قبل الله منك، وإذا قبل الله من العبد فماذا يعني هذا؟ أنهم أهل الجنة. إنما يتقبل الله من المتقين. أبشر، فوالذي نفسي بيده لقد كتبها الله في الزكاة المقبولة. إذن يا أيها الإخوة والأخوات، لنصفح ولنسامح ولنعفو، فإن ذلك مدعاة لمغفرة الله ورحمته وحصول الخير لنا في الدنيا قبل الأخرى. سامح واصفح، وإذا أتاك من يشحن قلبك على إخوانك فرد عليه بضد ما يريد. جاء قوم إلى الشافعي رحمه الله فقالوا: ما بالك تزور أحمد؟ الإمام أحمد أصغر من الشافعي، ربما يعد من تلاميذ الشافعي، لكن كان بينهم مودة، الحساد ما يتركون أحد. فكان الشافعي كثيرا ما يزور الإمام أحمد أكثر من زيارة أحمد له. فحسدوا من؟ حسدوا أحمد، كيف الإمام الشافعي هو الذي يزوره؟ كأنهم يريدون أن يفسدوا المودة بينهما. فماذا قال هذا الرجل العظيم؟ انظر إلى الأخلاق العظيمة. قال وهو شاعر مجيد: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. قطع الطريق عليه، قطع الطريق على الوشاة، فاقطع الطريق على كل من يشي ويحاول أن يفسد علاقاتك مع الآخرين. إن قال فيك فلان يقول كذا وكذا، قل عفى الله عنه، لا أظن أن يقول، ولو قال أنا مسامح، الله يتجاوز عنا وعنه، حتى لا تكون أنت مرمى لهؤلاء الوشاة، سماع لهم. دعهم يعرفون أن من أخلاقك أنك لا يمكن أن يخترق قلبك على إخوانك ويفسد الود بينك وبينهم، بل أنت جاهز، الرد جاهز، أي واحد يأتيك ويشي ويتكلم قل أنا عفوت عنه، حتى ولو قال كذا، حتى ولو فعل، أنا مسامحا، ما دخلك بيني وبينه، اتركني وإياه. تقطع الطريق على هؤلاء وترتاح. مما يذكر في هذا الباب وهو مقابلة العفو، مقابلة الإساءة بالعفو، ما ذكر عن علي بن حسين رحمه الله أنه جاءه رجل وهو في حلقته فسبه بأبشع ما يكون السب، وتكلم فيه وقال أنت كذا وكذا، وهو مطرق لم يرد عليه بحرف واحد. ثم رجع الرجل إلى بيته، فلما جاء المساء جاء علي بن الحسين رحمه الله إلى هذا الرجل في بيته وطرق عليه الباب، فخرج الرجل ففوجئ بعلي بن الحسين. فماذا قال علي؟ قال: يا أخي، إن كان ما قلته في حق فغفر الله لي، وإن كان ما قلته في باطل فغفر الله لك. فالرجل انهار واعتنقه، جلس يبكي ويطلب منه الصفح والعفو. هذه يا أيها الإخوة درجات الكمل من عباد الله، فلنسعى لأن نكون من هؤلاء ونصفي قلوبنا. الدنيا لا تستحق أن نفسد علاقاتنا بإخواننا وأقاربنا وأرحامنا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أسأل الله أن يصفي قلوبنا ويزيل منها الشحناء والبغضاء والحسد وألا يجعل للشيطان فيها نصيبا إنه سبحانه جواد كريم.
شكر الله لفضيلته ما قدم. أيها الأخوة الكرام، نظرا لضيقة الوقت نأخذ بعض ونستبيحكم الوقت. السائل يقول: كيف السبيل إلى الإصلاح بين المتخاصمين، وهل يقع الأجر الإصلاح إذا أصلح بينهما فقط أم إذا بذل السبب أيضا؟
أما السبيل للإصلاح بين الناس فهو يعني مما يعين عليه أن تعرف أيضا فضيلة الإصلاح بين المتخاصمين. الله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس ضرب من الجهاد في سبيل الله، لأن فعلا الذي يعرف أن الإصلاح بين الناس يعني إشكاليته كبيرة يحتاج إلى صبر ومصابر، فكل واحد من الطرفين عنده حجج وله مزاج ربما يكون فيه من الصعوبة ومن الشدة ما يجعل الإنسان يمل. فالذي يصبر ويصابر ويصلح بين الناس له عند الله أجر عظيم كبير. أما هل الأجر يترتب فقط على إذا أصلحت بينهم؟ لا، إذا فعلت السبب وهو الإصلاح، لكن إذا اصطلحوا فخير وبركة، لكن لم يصطلحوا إن عليك إلا البلاغ. الهداية بيد الله عز وجل، لكن أجرك موفى غير منقوص ما دام أنك بذلت السبب واستعنت بالله عز وجل عليه.
سائل يقول: ما هي أعلى مراتب العفو، وما هو دواء الحسد؟
يعني أنا قلت أعلى درجات العفو أن تقابل الإساءة بالإحسان، وليس فقط أن تعفو وتسامح، لا، بل تواجه الأذى بالإحسان وأن تدعو لمن ظلمك ومن أخطأ عليك. ولا شك أن هذه درجة كما قلت لا ينالها إلا من أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه المنزلة.
ما هي نصيحتك لمن يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن فيها بعض من الشحناء والبغضاء التي قد تقع بين المسلمين؟
والله يا أخواني، هذه الوسائل التواصل حقيقة أنها كشفت يعني أخلاقيات كثير من الناس. تجد أن أحدهم يضع معرف وهمي بحجة أنه لا يعرفه أحد، وهذا فيها انتقاص كبير لله عز وجل. يعني جعلت الله أهون الناظرين إليك، إذا كان ما يعرف من هو تخرج البذاءة والألفاظ البذيئة والعبارات السيئة. طيب ورب العالمين ألا يعلم بك؟ ألا يعلم أنك فلان بن فلان؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فينبغي أن يعلم الإنسان أنه محاسب عن كل شيء، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وقبل ذلك فالله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. رب كلمة يقولها المرء أو يكتبها، ليس هناك فرق، رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وأعراض المسلمين أيها الإخوة خط أحمر، لا ينبغي بل لا يجوز أن يقترب الإنسان منه. قال الإمام بن دقيق العيد رحمه الله: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. تعال اليوم إلى مواقع التواصل وانظر إلى الاتهامات بالجملة، في الأعراض، في الأخلاق، الاتهام بالخيانة، الاتهام بتصنيفات وتحزبات ليس لها واقع، ليس لها في الواقع أثر إطلاقا، لكن هي والعياذ بالله حزازات النفوس والهوى والغل الموجود في داخل القلب. فلهذا ننتبه، لا يظن الإنسان أنه إذا لم يعلم به الناس قد سلم. الله عز وجل سيحاسب العبد عن كل صغيرة وكبيرة.
سائل يقول: هل الأخذ بالإكراه أو بمقابل مادي يدخل في قوله تعالى والعافين عن الناس؟
يعني كأني طلعت على السؤال قبل، هل يقول الدية؟ يعني الإنسان مثلا أخذ الدية، هل يدخل في باب العفو؟ الذي يظهر أنه لا يكون من عفا، هو لا يلام شرعا، حق من حقوقه، لكنه ما عفا، لأن الدية هي هو الشيء الذي يستحقه فقط، فهو أخذها، فكيف يقال أنه عفا؟ ممكن يقال أنه عفا في داخل قلبه عنه، بمعنى أنه لم يكن هناك خصومة ولا شجار، لا بس هذا يؤجر عليه بهذا القدر. أما العفو فهو يلزم من ذلك أن يسامح حتى عن الدية. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحيي قلوبنا بالإيمان واليقين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، سدد رميهم وقوي عزائمهم، وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في أرض الشام وفي فلسطين. اللهم احمي المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين المحتلين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذه البقعة الشريفة المباركة، فاجمعنا في روضة من رياض جنتك. اللهم اجمعنا مع نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وسائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.